بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى نقرأ مقتطر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها. فأول ذلك ما قص الله سبحانه وتعالى عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهداه الذي وعدنا به وإرساله الرسل، وقد وفى بما وعد به، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه، وهود وقومه، وصالح وقومه، وإبراهيم وقومه، ولوط وقومه، وموسى وقومه، وعيسى وقومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم وقومه. وأعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة. وأعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر. فإن الإسلام اليوم قريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته. فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود أن لا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم. نعم يا شيخنا،
اسمعني شيخ أحمد،
أسمعك شيخنا. نعم،
طيب.
ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم، فسأله عنه فأعلمه أنه داود. فقال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: وهبت له من عمري 40 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال: يا ربي لما لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40، أتاه ملك الموت، فقال: إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال: إنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم، دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك. وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فماتوا في شهر فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم، ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم، ثم طال الزمان ومات أهل العلم. نعم،
أكمل
ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه الآية. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الآية. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين الآية. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل له. وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين، وذكرهم أحوال العلماء بعدهم وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما خص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم مدة لا ندري كم هي. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة أو سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره. ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها، فنقول في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه، فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي لها أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت. فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأولتين، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، ولك الله ألا أضرك، ففعلت فأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما جئتني بشيطان. نعم.
ألا أضرك.
نعم. ولكن له ألا أضرك، ففعلت فأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي. وأعطاها هاجر فأقبلت، فلما رآها إبراهيم انصرف، فقال لها مهيم، قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادمة. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وللبخاري رحمه الله أن إبراهيم لما سئل عنها قال: هي أختي، ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله الأرض، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل. ثم قام إليها فقامت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو الثالثة. فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت إن الله كبت. نعم أشعرت؟ نعم. فقالت: أشعرت إن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وكان عليه السلام في أرض العراق، وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام، واستوطنها إلى أن مات فيها، وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار فوقعها، فولدت له إسماعيل عليه السلام. فغارت سارة فأمره الله بإبعادها عنها، فذهب بها وبابنها فأسكنهما في مكة. ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام، كما ذكر الله بشارة الملائكة له ولها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي صحيح ابن عباس رضي الله عنه قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعه شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، وضع عنده ماء جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم خف إبراهيم منطلقة، فتبعته أم إسماعيل، فلما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فقامت واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها. ثم الإنسان المجهود. نعم
نعم.
حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبية. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقر نفسها، فقالت: لو ذهبت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير، فإذا بجبريل. قال فقال بعقبه على الأرض، فانبثق الماء. فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفر، فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وفي حديثه: فجعلت تغرف الماء في سقائها. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله، يبنيه هذا الغلام أبوه، إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول. نعم
أكمل يا شيخ أحمد.
قال: تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كداء، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا، وقالوا لأم إسماعيل: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنثى، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اقرأ عليه السلام وقل له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال نعم شيخ نعم يا شيخنا
لا 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 أنت لا تسمعني يا شيخ أحمد، يعني ضع السماعة على أذنك لو سمحت.
حاضر يا شيخنا، هو في دوشة بس شديدة يا شيخنا مش سامع منها.
نحن بشر
نعم. فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتمة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته وسألني كيف عايشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأهله إني مطلع تركتي، فجاء فقال لامرأته أين إسماعيل؟ قالت ذهب يصيد. قالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشربنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، وكان ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وموريه يثبت عتبة بابي. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير، قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، فقال لأهله إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني؟ قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه ويبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا آخر حديث ابن عباس رضي الله عنه. فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل عليه السلام ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكفوا، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله. وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريتهم بنو إسرائيل والروم، وأما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وأما الروم فأبوهم عيص ابن إسحاق. ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق. وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك. وأما قصة عمرو بن لحي وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم وصار ملك مكة وولاية البيت بيده. وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء، ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسالة، محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل، وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة، لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام، وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي. وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغي لا ت... لا تغي لا لا تغي لا وظنوا أن ما أحدثه
لا
وأن
تغيروا دين إبراهيم.
نعم يا شيخنا،
لا تغيروا دين إبراهيم.
نعم، وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. وكانت تلبية نزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ومن أقدم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد، تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم. وبسبب ذلك أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه الثلاث أكبر أوثانهم. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز، وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة. وكانوا كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله اشتد إنكار الناس له علماء اشتد إنكار الناس له علماءهم وعبادهم ملوكهم
علمائهم
وعامة نعم
بدل من الناس.
نعم علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا للإسلام قال له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. وأعظم الفائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها. أما البيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بناياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته، ثم غلبهم عليه أخوالهم من جرهم، ولم ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم وإعظامهم للحرمة ألا يكون بها قتال. ثم إن جرهم بغوا في مكة وظلموا من دخلها فرق ف وظلموا من دخلها فرق أمرهم. فلما رأى ذلك بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة وغبشان من خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم، أو لا يقر فيها ظلم، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك. ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكر وقريش إذ ذاك. نعم، وليت البيت دون بني بكر وقريش إذ ذاك حلول وصرم، أو حلول وصرم،
وبيوتات متفرقون.
وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك، حتى كان آخرهم حليل بن حبيشة، فتزوج قصي بن كلاب ابنته. فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل. فتزوج قصي بن كلاب ابنته فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريش رؤوس رؤوس آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجالا من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فأجابوه. وكان الغوث بن مرة ابن أد ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة، وولده من بعده، لأن أمه كانت جرهمية لا تلد، فنذرت لله إن ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت الغوث، فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهم، فولي الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة، فكان إذا رفع يقول: اللهم إني تابع تباعه، إن كان إثما فعلى قضاعه. وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر
الله
أتوا رمي الجمار.
ثم إني تابع باعة تباعة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
لعل الصوت عندك أنت شيخ أحمد مش كويس، خلي شيخ عزت يقرأ إن شاء الله. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، بسم الله. واضح شيخنا؟
أيوه واضح. نعم.
بسم الله. وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمار، ورجل من صوفة يرمي لهم، لا يرمون حتى يرمي لهم، فكان المتعجلون يأتونه يقولون: ارمي حتى نرمي، فيقول: لا والله حتى تميل الشمس. فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس معه، فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بالجانبين، فلم يجز أحد حتى يرموا، ثم يخلون سبيل الناس، فلما انقرضوا ورثهم بنو
حتى
سعد بن زيد
يمروا.
حتى يمروا، فلم يجز أحد حتى يمروا،
نعم.
ثم يخلون سبيل الناس، فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد مناه من بني تميم، وكانت الإفاضة من مزدلفة في عدوان يتوارثونها، حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جناب الذي قام عليه الإسلام. فلما كان ذلك العام فعلت صوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لهم، هو دين لهم من عهد جرهم وولاية خزاعة. فأتاهم قصي بمن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة، فقال: نحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه فاقتتل الناس قتالا شديدا، ثم انهزم الصوف وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع الصوف، ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا بادأهم وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شدخه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخلي بين قصي وبين الكعبة ومكة، فيومئذ يعمر الشداخ، فوليها قصي وجمع قومهم من منازلهم إلى مكة، وتملك عليهم وملكوه، لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه، لأنه يراه دينا لا يغير، فأقر النسأة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام فهرم ذلك كله. وفي يقول الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. فكان قصي بن لؤي أصاب
مجمعة.
ملكا أطاع له به
كان يدعى
قصي
مجمعا.
قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفارة والندوة واللواء، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم منهم منازلهم. وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم، فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعة لما جمع من أمرهم وتيمنت بأمره. فلا تنكح امرأة منهم، ولا يتزوج رجل، ولا يتشاورون فيما نزل بهم، ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقله لهم بعض ولده، فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع. واتخذ لنفسه دار الندوة، فلما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه، وعبد العزة وعبد الدار، فقال قصي لعبد الدار: لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك، لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة، وهي خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، فيصنع به طعاما للحجاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، لأن قصيا فرضه على قريش، فقال لهم: إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله، وهم أحق الضيف بالكرامة، فجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم أو يصدروا عنكم. ففعلوا، وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار، ورأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار. فكان صاحب أمر عبد مناف ابن عبد شمس لأنه أسنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقل كل قوم حلفا مؤكدا. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبة، فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا بها الكعبة، فسموا المطيبين. وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاؤهم فسموا الأحلاف، ثم تداعوا إلى الصلح. ثم إن لعبد مناف السقاية والرفادة، وإن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، فرضوا. وثبت كل قوم مع من حالفوا، حتى جاء الله بالإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
ثم تداعوا
حلف الفضول، ثم تداعوا إلى الصلح، على أن لعبد مناف السقاية والرفادة، وأن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، فرضوا. وثبت كل قوم مع من حالفوا، حتى جاء الله بالإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة ابن مرة، تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالمه، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، لأن عبد شمس سفار فقلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد وكان هاشم موسرا، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وهو أول من أطعم الثريد بمكة. فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف، فكان ذا شرف فيه يسمونه الفياض لسماحته.
قوم بمكة مسنتين عجاف،
نعم، عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف، فكان ذا شرف فيه يسمونه الفياض لسماحته. وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب. فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه، فقال إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له فرحل به وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب، ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك، ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات، ثم ذكر تزوجه خديجة، وما ذكر لها غلامها ميسرة، وما ذكرته هي لورقة، وقول ورقة: لحججت وكنت في الذكرى لجب. نعم شيخ، لججت، نعم، لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجة، إلى آخرها. ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود لهم طالما بعث. نعم شيخ، ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة، وذكر قصة بنائها، وذكر أمر الحمص، وقال إن قريش ابتدعته رأيا رأوه، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثلما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن الحمص والحمص أهل الحرم. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، أي يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. وكانت كنانة وقزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، ثم ابتلعوا في ذلك أمورا فقالوا لا ينبغي للحمص أن يقطوا الأقط ولا أن يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. ثم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم، ثم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراء، فإن لم يجد القادم ثياب أحمس طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ، ولم ينتفع بها ولا أحد غيره. فكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب فدالت به. أما الرجال فيطوفون عراء، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل فيما حرموا يا بني آدم خذوا يا بني آدم قد أن نعم شيخ يا
نعم نعم
نعم شيخ يا بني آدم وأنزل فيما حرموا يا بني آدم قد أنزلنا نعم شيخنا نعم وأنزل فيما حرموا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله لقوم يعلمون. وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم ونزول سورة الجن وقصتهم. ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن، وقصة ابن الهيبان وقوله يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وقوله إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمان، وهذه البلدة مهاجره، إلى آخرها. ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل. ثم ذكر وصية عيسى ابن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له، وأن يؤدوه إلى أمامهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدونه أنه عبادة الأولياء، ليقربوهم إلى الله تعالى قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات. وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد. فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا. وجرى بينه وبينهم ما يطول وصفه، وقص الله سبحانه بعضه في كتابه، ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، وقاس في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له مارحا لدينه محبا لمن اتبعه معاديا لمن عداه، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين آبائه، واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه ولولا ذلك لاتبعه. ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيا لها من عبرة ما أبينها، ومن عظة ما أبلغها، ومن بيان ما أوضحه، لما يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله من غير اتباع للحق لأجل غرض من أغراض الدنيا. ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاها الصغير والكبير منهم، وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، نحن نقر أن الله هو الخالق الرزاق المدبر للأمور، ولكن نريد شفاعتها عنده، فإذا أقر بذلك فليس بيننا وبينه أي خلاف. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، وشاع الخبر أنهم صافوه حتى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة، فركبوا البحر راجعين لظنهم أن ذلك الصدق. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون قال، فخاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى قوله عذاب يوم عقيم. فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقول علماؤهم ولم يميز بين الإسلام الذي نعم شيخ ولم يميز بين الإسلام لا الذي أتى به النبي
صلى الله عليه وسلم
صافوه نعم ولم يميز بين الإسلام الذي أتى فمن عرف هذه القصة فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقوله علماؤهم ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه وهو الشرك الأكبر فأبعده الله، فإن هذه القصة في غاية الوضوح إلا من طبع الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فذلك لا حيلة فيه، ولو كان من أفهم الناس كما قال الله تعالى من أهل الفهم الذين لم يوفقوا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وأن هذا زمانه، وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونهم به لمعرفتهم أن العز لمن اتبعه يكفرون به ويعادونه، فهو قول الله سبحانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة فهاجروا إليها وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة، فهو قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب، فهو قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها فقتل بعضهم بالرمي، فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم، لأن الله بيّن لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. ويوضحه قوله تعالى قالوا فيما كنتم ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم بل قالوا في أي الفريقين كنتم، فاعتذروا بقولهم كنا مستضعفين في الأرض فلم تكذبهم الملائكة في قولهم هذا بل قالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويوضحه قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا في غاية الوضوح، فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا، وفهمت ما عند من يدعي الدين، وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم، تبين لك أمور. منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه، فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم؟ ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع. قال عمر بن عبد العزيز: يا بني، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم: كفوا أيديكم. فأنزل الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوتهم. فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، قد أنزل الله فيها سورة الأنفال، وبعدها وقعة قينقاع، ثم وقعة أحد بعد سنة، وفيها الآيات التي في آل عمران، وبعدها وقعة بني النضير، وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعة الخندق وبني قريظة، وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعة الحديبية وفتح خيبر، وأنزل الله فيها سورة الفتح، وفتح مكة، ووقعة حنين، وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براء، ثم غزوة تبوك وذكرها الله في سورة براء. ولما دانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ في قتال العجم، اختار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوقعت الردة المشهورة، وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله في نعم شيء ثبت نعم. الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قام فيها قياما لم يدانه فيه أحد من الصحابة، ذكرهم فيه ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وشجعهم لما جبنوا، فثبت الله به دين الإسلام، جعلنا الله من أتباعي وأتباع ما حمله أصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. قال الحسن: هم والله أبو بكر وأصحابه. قتال أهل الردة. وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتها، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا: لو كان نبيا لما مات، وفرقة قالت: نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة، وذلك أنه أقام شهودا شهدوا معه بذلك، وفيهم رجل من أصحابه معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال، فصدقوه لأجل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة، ففيه يقول بعضهم ممن ثبت منهم: يا سعاد الفؤاد بنت أثال، طال ليلي بفتنة الرجال، فتن القوم بالشهادة، والله عزيز ذو قوة ومحال. وقوم من أهل اليمن ومحال نعم نعم وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي في ادعائه النبوة، وقوم صدقوا طليحة الأسدي، ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا ووجوب قتالهم إلا مانع الزكاة. ولما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم قيل له: كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا وجوب قتالهم، فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم، فقتلوا من قتلوا منهم وسبوا نساءهم وعيالهم. فمن أهم ما على المسلم اليوم تأمل هذه القصة التي جعلها الله تأمل هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة. فمن تأمل هذا تأملا جيدا، خصوصا إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة، وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك، وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه أنه لم يتوقف في قتالهم بل قاتلهم من أول وهلة، وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله عليهم بالدليل الذي أشكل عليهم، فرد عليهم بدليلهم بعينه، مع أن المسألة موضحة في القرآن الكريم، في القرآن والسنة. نعم. أما القرآن فقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا كتاب الله الصريح للعامي البليد، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع العلماء الذين ذكرت لك. والذي يعرفك هذا جيدا هو معرفة ضده، وهو أن العلماء في زماننا يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام المال والدم، لا يكفر ولا يقاتل، حتى إنهم يصرحون بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع، ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله، ولو طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعدوه من أنكر المنكرات، بل من حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره، إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره، ويكفرون بدين الرسول كله، مع إقرارهم بذلك بألسنتهم وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهم كفرا بشرع الله. وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله، ويقولون ما فيهم من الإسلام شعرة. وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم، وأنكروا به ما بينه الله ورسوله، بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة، وقالوا: من كفر مسلما فقد كفر. والمسلم عندهم الذي ليس معه من الإسلام شعرة، إلا أنه يقول بلسانه لا إله إلا الله، وهو أبعد الناس عن فهمها وتحقيق مطلوبها علما وعقيدة وعملا. فاعلم رحمك الله أن هذه المسألة أهم الأشياء كلها عليك، لأنها هي الكفر والإسلام، فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع، وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك. وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول في هذه المسألة قد اشتهر في الأرض مشرقها ومغربها، ولم يسلم منه إلا أقل القليل. فإن رجوت الجنة وخفت من النار فاطلب هذه المسألة وادرسها من الكتاب والسنة وحررها، ولا تقصر في طلبها لأجل شدة الحاجة إليها، ولأنها الإسلام والكفر. وقل: اللهم ألهمني رشدي وفهمني عنك وعلمني منك وأعذني من مضلات الفتن ما أحييتني، وأكثر الدعاء بالدعاء وأكثر 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 الدعاء بالدعاء الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الدعاء بالدعاء الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في الصلاة ويقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونزيد المسألة إيضاحا ودلائل لشدة الحاجة إليها، فنقول: ليتفطن العاقل لقصة واحدة منها، وهي أن بني حنيفة أشهر أهل الردة، وهم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة، وهم عند الناس أقبح أهل الردة وأعظمهم كفرا، وهم مع هذا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لأجل الشهود الذين شهدوا مع الرجال. والذي يعرف هذا ولا يشك فيه يقول: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، ولو لم يكن معه من الإسلام شعرة بل قد تركه واستهزأ به متعمدا، فسبحان مقلب القلوب كيف يشاء، كيف يجتمع في قلب من له عقل ولو كان من أجهل الناس أنه يعرف أن بني حنيفة كفروا، مع أن حالهم ما ذكرنا، وأن البدو إسلام، ولو تركوا الإسلام كله وأنكروه واستهزأوا به على عمد، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن أشهد أن الله على كل شيء قدير، نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين، وهي أن بقايا من بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرؤوا من مسيلمة وأقروا بكذبه كبر ذنبهم عند أنفسهم، وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد في سبيل الله، لعل ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردة، لأن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنزلوا الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة فيها مسجد يسمى مسجد بني حنيفة، فمر بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء فسمعوا منهم كلاما معناه أن مسيلمة كان على حق، وهم جماعة كثيرون، لكن الذي لم يقله لم ينكره على من قاله، فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود، فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم، فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة، وأشار بعضهم باستتابتهم، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم يستتبهم.
بعضهم
بعضهم نعم، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم يستتبهم. فتأمل رحمك الله، إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا، لما تبرؤوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام، ولم يظهر منهم إلا لما تبرؤوا من الكفر وعادوا الإسلام، ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة، لكن سمعها بعض المسلمين. ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر، ولكن اختلفوا هل تقبل توبتهم أم لا. والقصة في صحيح البخاري. فأين هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء ويقول البدو ما معه من الإسلام شعرة إلا أنهم يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك يحكم بإسلامهم بذلك؟ أين هذا مما أجمع عليه الصحابة في من قال تلك الكلمة أو حضرها ولم ينكر؟ سارت مشرقة
مشرقة
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. ربنا إني أعوذ بك أن أكون ممن قلت فيهم ممن قلت فيهم نعم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولا ممن قلت فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الدليل الثالث ما وقع في زمن الخلفاء الراشدين، قصة أصحاب علي بن أبي طالب لما اعتقدوا فيه الإلهية التي تعتقد اليوم في أناس من أكثر بني آدم وأفسقهم، فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فخد لهم الأخاديد وملأها حطبا وأضرم فيها النار وقذفهم فيها وهم أحياء. ومعلوم أن الكافر مثل اليهودي والنصراني، إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالنار، فعلم أنهم أغلظوا كفرا من اليهود والنصارى. هذا وهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن آخذين له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غلوا في علي ذلك الغلو أحرقهم بالنار وهم أحياء، وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم على كفرهم. فأين هذا ممن يقول في البدو تلك المقالة مع اعترافه بهذه القصة وأمثالها، واعترافه أن البدو كفروا بالإسلام كله إلا أنهم يقولوا لا إله إلا الله؟ واعلم أن جناية هؤلاء إنما هي على الألوهية، وما علمنا فيهم جناية على النبوة، والذين قبلهم جنايتهم على النبوة، وما علمنا لهم جناية على الإلهية. وهذا مما يبين لك شيئا من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام. الدليل الرابع ما وقع في زمن الصحابة أيضا، وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو رجل من التابعين مصاهر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، مظهر للصلاح، فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته، فقتل ابن زياد ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمه ابن زياد، فاستولى على العراق وأظهر شرائع الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب مسعود رضي الله عنه، وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه، فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشا فهزموا جيشه وقتلوه، وأمر الجيش مصعب بن الزبير وأمير الجيش مصعب بن الزبير، وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت، فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها، فكتب إليه إن لم تبرأ منه فاقتلها، فامتنعت فقتلها مصعب. وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام لما جنى على النبوة. وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره، فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقرار بحالهم؟ فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا رب نسألك العفو والعافية. الدليل الخامس ما وقع في زمن التابعين، وذلك قصة الجعد بن درهم، وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة، فلما جحد شيء درهم نعم وذلك قصة الجعد بن درهم وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة، فلما جحد شيئا من صفات الله مع كونها مقالة خفية عند الأكثر، ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى القسري يوم عيد الأضحى، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه ولم يعلم أن أحد من العلماء أنكر ذلك عليه، بل ذكر ابن القيم إجماعهم على استحسانه، فقال شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي نعم
شكر الضحية كل صاحب سنة
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة أخذ العلم عن الصحابة أجمعوا على استحسان قتله، فأين هذا من اعتقاد أعداء الله في البدو؟ الدليل الثالث قصة بني عبيد القداح، فإنهم أظهروا على رأس المئة الثالثة فإنهم ظهروا على رأس المئة الثالثة فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب من ذرية فاطمة وتزيى بزي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم فأجمع أهل العلم أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثير وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفر ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا حتى أن بعض أكابر أهل العلم المعروفين بالصلاح قال لو أن معي 10 أسهم لرميت بواحد منها النصارى المحاربين ورميت بالتسعة بني عبيد ولما كان زمان السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشا عظيما بقيادة صلاح الدين فأخذوا مصر من أيديهم ولم يتركوا جهادهم بمصر لأجل من فيها من الصالحين فلما فتح السلطان محمود فرح المسلمون بذلك أشد الفرح وصنف ابن الجوزي في ذلك كتابا سماه النصر على مصر وأكثر العلماء التصنيف والكلام في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهارهم شرائع الإسلام الظاهرة فانظر ما بين هذا وبين ديننا الأول أن البدو إسلام مع معرفتنا بما هم عليه من البراءة من الإسلام كله إلا قول لا إله إلا الله ولا تظن أن أحد منهم لا يكفر إلا إن انتقل يهوديا أو نصرانيا فإن آمنت بما ذكر الله ورسوله وبما أجمع عليه العلماء وتبرأت من دين آبائك في هذه المسألة وقلت آمنت بالله وبما أنزل الله وتبرأت مما خالفه باطنا وظاهرا مخلصا لله الدين في ذلك وعلم الله ذلك من قلبك فأبشر ولكن اسأل الله التثبيت واعرف أنه مقلب القلوب. الدليل السابع قصة التتار وذلك أنهم بعد ما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا وسكنوا بلاد المسلمين وعرفوا دين الإسلام استحسنوه وأسلموا لكن لم يعلموا بما يجب عليهم من شرائعه وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة لكنهم كانوا يتلفظون بالشهادتين ويصلون الصلوات الخمس والجمعة والجماعة وليسوا كالبدو ومع هذا كفرهم العلماء وقتلوهم وغزوهم حتى أزالهم الله عن بلدان المسلمين وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجبال بين يديه لم ينفعه ذلك ولو ذكرنا ما جرى من السلاطين والقضاء من قتل من أتى بأمور يكفر بها ولو كان يظهر شعائر الإسلام وقامت عليه البينة باستحقاقه للقتل مع أن في هؤلاء المقتولين من كان من أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم في الظاهر مثل الحلاج وأمثاله ومن هو من الفقهاء المصنفين كالفقيه عمارة فلو ذكرنا قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات ولا نعرف فيهم رجلا واحدا بلغ كفره كفر البدو الذين يقول عنهم من يزعم إسلامهم إنه ليس معه من الإسلام شعر إلا قول لا إله إلا الله ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والعجب أن الكتب التي بأيديهم والتي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون بها فيها مسائل الردة وتمام العجب أنهم يعرفون بعض ذلك ويقرون به ويقولون من أنكر البعث كفر ومن شك فيه كفر ومن سب الشرع كفر ومن أنكر فرعا مجمعا عليه كفر كل هذا يقولونه بألسنتهم فإذا كان من أنكر الأكل باليمين أو أنكر النهي عن إسبال الثياب أو أنكر سنة الفجر أو الوتر فهو كافر ويصرحون أن من أنكر الإسلام كله وكذب به واستهزأ بمن صدقه فهو أخوك المسلم حرام الدم والمال ما دام يقول لا إله إلا الله ثم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالنا مع أننا نقول لا إله إلا الله فإذا سئلوا عن ذلك قالوا من كفر مسلما فقد كفر ثم لم يكفهم ذلك حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد وله في ذلك ثواب عظيم ويفتون من عنده أمانة لنا أو مال يتيم أنه يجوز له أكل أمانتنا ولو كانت مال يتيم بضاعة عنده أو وديعة بل يرسلون الرسائل لدهام بن دواس وأمثاله إذا حاربوا التوحيد ونصروا عبادة الأصنام يقولون أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء مع إقرارهم أن التوحيد الذي ندعو إليه وكفروا به وصدوا الناس عنه هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن الشرك الذي نهينا الناس عنه ورغبوهم فيه وأمروهم بالصبر على آلهتهم أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء ولكن هذه من أكبر آيات الله فمن لم يفهمها فليبكي على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
نتوقف هنا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.